الثانية بعد الظهر بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى حصاد الظهيرة الإخباري. نبدأه بالعناوين. رئيس الوزراء الأرميني يصل الطهران بدعوة رسمية من الرئيس الإيراني. إيران تفرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات أمريكية بسبب دعمها الإرهاب. القادة العرب يلتقون اليوم في قمة تستضيفها الجزائر، هي الأولى منذ 3 سنوات. إلى التفاصيل. استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي صباح اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في المجمع الرئاسي شمال العاصمة طهران. وفور انتهاء مراسم الاستقبال بدأ الاجتماع الثنائي بين الرئيس الإيراني ورئيس وزراء أرمينيا، وعقد رئيسي وباشينيان مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد الانتهاء من اللقاء. وعلى هامش هذا الاجتماع من المقرر أن تلتقي الوفود السياسية والاقتصادية للبلدين وتناقش القضايا الثنائية والتعاون بين طهران ويريفان. وسيتم خلال الزيارة التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الطرفين. ووصل رئيس وزراء أرمينيا إلى طهران اليوم بدعوة رسمية من إبراهيم رئيسي. دعا رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام غلام حسين محسني أجئي إلى الإسراع في التحقيق ومحاكمة ومعاقبة الجنات والعناصر المتورطة في اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهما. وأعرب حجة الإسلام أجئي في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان عن ارتياحه لعقد 3 جولات من مفاوضات لجنة التحقيق المشتركة بين السلطات القضائية في البلدين. وقال أجئي إن نتائج هذا التعاون المشترك تجسد إرادة إيران والعراق في محاربة الإرهاب وإقامة العدل والحفاظ على السلام والأمن وتوسيع العلاقات الودية وتعزيز التعاون القضائي بين بغداد وطهران. وصفت إيران السعي الأمريكي لعقد اجتماع غير رسمي حول الأوضاع الداخلية لإيران نهجا خطيرا وغير بناء. وأشار سفير ومندوب إيران الدائم في منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في رسالة وجهها إلى مندوبي الدول الأعضاء في المنظمة إلى العداء الأمريكي للشعب الإيراني الممتد منذ عقود، مؤكدا أنه وخلافا للتهم الأمريكية الفارغة فإن الحكومة الإيرانية ملتزمة دوما بدعم حقوق الإنسان وإعلاء شأنها وتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان في إطار القوانين الدولية. تتضارب التصريحات حول مستقبل الملف النووي الإيراني في ظل التجاذبات السياسية التي وضعت المفاوضات بين إيران وأمريكا على المحك، ومع وصول رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريتشي سوناك لسدة الحكم المناصر للسياسات الأمريكية. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
ما بين التجاذبات السياسية والتصريحات الرسمية يبقى الحديث عن إعادة تفعيل المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني والتوصل لحل إيجابي أمرا ضروريا كونه يشكل بارقة أمل في رفع العقوبات الأمريكية عن إيران بدءا من إعادة المليارات المجمدة وصولا إلى تبادل التمثيل الدبلوماسي الكامل بحسب مراقبون.
الإدارة الأمريكية تعرض لضغوط كبيرة من الداخل ومن الخارج، ويبدو أن الرئيس بايدن مرتبك ولم يحسب أمره بعد في أي اتجاه، يتعرض لضغوط كبيرة. المعول عليه هو الموقف الأمريكي نفسه.
وتماشيا مع السياسات الأمريكية بحق إيران، لم يخفي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مواقفه من إيران، داعيا لوجود مواقف حازمة حول الملف النووي الإيراني وبلورة اتفاق جديد أشد صرامة، متسائلا عما قد يوصل المفاوضات إلى طريق مسدود في حال لم يكن هناك نتائج محققة.
الحكومة البريطانية موقفها ليس جديدا، دائما كانت تأخذ الجانب الأمريكي وتمارس أقصى المواقف العدائية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أنا لا أعتقد أن ريشي سوناك سيزيد شيئا على هذه السياسات، ستبقى هذه المواقف البريطانية داعمة للموقف الأمريكي.
وفي خضم الحديث عن رغبة أمريكية لتسريع وتيرة التوصل للاتفاق، بحسب ما صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وتهرب البيت الأبيض من الإجابات، يبقى المشهد ضبابيا حول مصير الاتفاق النووي الإيراني وأحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي من دورها وضع حد للتوترات الإقليمية.
إيران تعدت هذا الاتفاق، لم يعد اتفاق مهما بالنسبة لها، هي تجاوزت كل مفاعيله. الآن هي في وضع قوي على المستوى الاقتصادي، وضع قوي على مستوى تحالفاتها الإقليمية، هي أصبحت الآن في مكان آخر. هذا الاتفاق هو مهم لأوروبا ولأمريكا أكثر مما هو مهم للجمهورية الإسلامية في إيران، فالتهديد بهذا الاتفاق انتهى وانتفى ولم يعد مهما بالنسبة لوضع الجمهورية في الداخل.
مماطلة الدول الغربية تضع مفاوضات الملف النووي الإيراني على المحك، فهل ستتمكن مساعي القوى والأطراف المساندة الأخرى من إنقاذ هذا الاتفاق بعيدا عن أهواء السياسات؟
فرضت الحكومة الإيرانية عقوبات على 10 أشخاص و4 مؤسسات أمريكية بتهمة التدخل في شؤون طهران الداخلية والتشجيع على الأعمال الإرهابية والعنف التي تسببت بأعمال الشغب الأخيرة في البلاد. وشملت العقوبات قائد العملية الأمريكية في غرب آسيا مايكل كوريلا ومساعده، بالإضافة إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA. واتهمت الخارجية الإيرانية من شملتهم العقوبات بارتكاب أنشطة ضد حقوق الإنسان والتدخل في الشؤون الداخلية لإيران والترويج للعنف والفوضى والتحريض على الأعمال الإرهابية والتشجيع عليها ومواجهة جهود إيران وأنشطتها في مكافحة الإرهاب. يلتقي القادة العرب اليوم في قمة تستضيفها الجزائر هي الأولى منذ 3 سنوات مع استمرار الانقسامات حول الصراعات التي تشهدها المنطقة، فضلا عن تطبيع بعض الدول العربية علاقتهما مع الكيان الصهيوني. وبحسب وسائل إعلام جزائرية، من المتوقع أن يشارك 17 من القادة العرب في القمة التي ستقام في الجزائر يومي 1 و2 من نوفمبر تشرين الثاني، والتي تعقد تحت شعار لم الشمل. في السياق ذاته قالت الرئاسة الفلسطينية إن القمة العربية في الجزائر هي قمة فلسطين والوحدة العربية. دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية القادة والزعماء العرب إلى دعم وإسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته وإقرار إعلان الجزائر للم الشمل الوطني الفلسطيني واتخاذ قرارات وخطوات واضحة لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة المسجد الأقصى المبارك ودعم صمود أهالي مدينة القدس المحتلة. وطالب هنية في رسالة وجهها اليوم إلى القمة العربية المنعقدة في الجزائر القادة المجتمعين إلى إقرار المبادرة الجزائرية لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني تحت عنوان إعلان الجزائر للم الشمل الفلسطيني واعتبارها جزءا من مقررات القمة العربية. حول انعقاد القمة العربية في الجزائر نستمع إلى الصحفي توفيق تجرين.
أمال كثيرة موقدة أو مأمولة من هذه القمة، خاصة من طرف الشعوب العربية. كما نعرف أن المنطقة العربية تعرف عدد من الأزمات عمرت منذ بداية العشرية الثانية لهذا القرن، والأمور تزداد سوءا رغم بعض التجاذبات وطرح بعض الحلول السياسية الداخلية. فالأزمة في سوريا تدخل عشريتها، قربت من منتصف العشرية الثانية تحت الحرب على روسيا، ما زالت مستمرة إلى الآن. كذلك نفس الشيء الأزمة الليبية، الأزمة اليمنية. فقضايا كثيرة مطروحة على القمة، ولكن أهم هذه القضايا هي قضايا المصالحة وقضايا عودة الأمن وبناء دول العربية التي مست بهذه الظاهرة، سواء الحرب على سوريا أو الفتنة والانقسام السياسي والأمني والقانوني والدستوري وكله في ليبيا. وكذلك ما يحدث في دولة اليمن الشقيق هذا من جهة. من جهة أخرى هناك طروحات جديدة لبلورة العمل العربي المشترك والخروج أو النأي من الخلافات البينية، سواء عن طريق العمل الاقتصادي والعمل التجاري أو عن طريق حلحلة الأوضاع السياسية والتوسطات السياسية بين مختلف الدول التي تشهد بينها خلافات سياسية.
حصادنا متواصل وتتابعون فيه بعد الفاصل. عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال. الناخبون الصهاينة يواصلون الإدلاء بأصواتهم في 5 انتخابات للكنيسة في أقل من 4 سنوات. كوريا الشمالية تحذر من أنها قد تتخذ إجراءات أكثر قوة إذا واصلت الولايات المتحدة استفزازاتها العسكرية. أهلا بكم من جديد. اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم باحة المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال، فيما انطلقت دعوات فلسطينية ومقدسية للحشد والرباط في المسجد الأقصى يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن حملة الفجر العظيم. وأفادت مصادر صحفية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية، وتجولوا بشكل استفزازي بأنحاء المسجد. حول انتخابات الكنيسة في كيان الاحتلال نستمع إلى الصحفي خضر شاهين من القدس المحتلة.
الساعة 7 فتحت بتوقيت القدس المحتلة، فتحت أكثر من 12,000 صندوق اقتراع بمختلف أرجاء كيان الاحتلال الإسرائيلي، وبوجود أيضا الآلاف من عناصر الشرطة الذين تم طبعا نشرهم لتوفير هذا اليوم للأمن والاستقرار لكافة الإسرائيليين والمستوطنين للمشاركة في هذه الانتخابات 5 في غضون 3.5 أعوام في ظل أزمة عميقة لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي، أزمة سياسية وحزبية. يضاف عليها قبل إجراء هذه الانتخابات كما شهدنا تصاعد للمقاومة يعني الفلسطينية تحديدا في الضفة الغربية ووقوع العديد من القتلى والجرحى. هذا المشهد سيطر أيضا على هذه الانتخابات كما ذكرت في ظل أزمة سياسية وحزبية. يعني كانت المؤشرات تتحدث بأن هناك لا مبالاة في الشارع الإسرائيلي لأنهم يعلمون جيدا بأن الأزمة السياسية ستتواصل، ولكن وفق التقارير التي صدرت مما يعرف باللجنة المركزية للانتخابات الإسرائيلية تحدثت بأنه منذ الساعة 7 وحتى هذه اللحظة هناك إقبال لا بأس به من قبل الشارع الإسرائيلي، وأيضا في الوسط العربي الذي كان يتخوفون بأنه سيكون هناك طبعا مقاطعة لهذه الانتخابات، ولكن المؤشرات تحدثت منذ ساعة الصباح بأن المشاركة لا بأس بها حتى الساعة هذه الساعة، ولكن لا أحد يعلم التصويت سيتواصل حتى الساعة 10 مساء بتوقيت القدس المحتلة. مباشرة سيتم فرز الأصوات الأولية وإعلان نتائج الأولية من سيفوز بهذه الانتخابات في المقاعد، ولكن أشير هنا العملية ليست من سيحصل على الفوز، يعني العملية الأهم من سيستطيع تشكيل حكومة بعد إجراء الانتخابات. الأزمة تجري بعد إجراء الانتخابات، ومن سيتم تكليفه ومن سيشكل حكومة تستقر لعدة سنوات ليس كسابقاتها، يكون هناك التوجه لانتخابات مبكرة.
أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي في سوريا رتلين من الآليات الشاحنة المحملة بالنفط المسروق نحو العراق، وضم الرتل الأول 33 شاحنة محملة بالنفط وخرج من معبر الوليد غير الشرعي في ريف الحسكة، فيما خرج الرتل الثاني من معبر المحمودية غير الشرعي وضم 45 صهريجا محملا بالنفط الخام المسروق. من جهة أخرى قضت الأجهزة الأمنية السورية بالتعاون مع المجموعات المحلية على عدد من مسلحي داعش وصادرت كمية كبيرة من الذخيرة خلال عملية أمنية في حي طريق السد جنوب مدينة درعا. دعا رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أعضاء القمة العربية في الجزائر إلى بذل الجهود لإنهاء العدوان ورفع الحصار عن اليمن. وقال المشاط إن صنعاء تتطلع إلى أن تقف الجزائر وقادة الدول العربية مع إرادة الشعب اليمني وحقه المشروع في إنهاء العدوان ورفع الحصار المستمر منذ ما يقارب 8 أعوام واستعادة سيادة اليمن وتطهير أراضيه من الاحتلال الخارجي. حول حصيلة الضحايا الذين استهدفهم طيران العدوان السعودي في محافظة صعدة اليمنية خلال شهر تشرين الأول أكتوبر، إليكم التقرير التالي.
501 عدد الشهداء والجرحى من المواطنين الذين استهدفهم العدوان خلال شهر أكتوبر من أعوام العدوان السابقة بصعدة. هذا الرقم كبير وفظيع وشنيع، ومشاهد جرائمه تفضح العدالة الدولية تحت مسمى حقوق الإنسان، ورقم مثل هذا إبادة جماعية. وفي هذا التقرير نذكر بأبرز ما وقع بحق الأبرياء في يوم الثاني من الشهر. استهدفت الطائرات أسرة المواطن منصر قائد من أبناء بني بحر وعددهم يفوق 10، وفي اليوم الآخر بلغ عدد الضحايا 14 شخصا في سوق شعبي استهدفته الطائرات في منطقة مران، إلى جانب 17 آخرين قضوا في منازلهم بمديرية رازح وعلى شاحنة تنقل مواد غذائية. وفي 4 و5 و6 من الشهر 35 شخصا استشهد بعضهم وأصيب البعض الآخر في منازل المواطنين بمديريات رازح وحيدان وقمر ومنطقة طخية وعلى جسر منطقة شراوة بمديرية باقم. وفي 2 و9 31 شخصا بين شهيد وجريح في مديريات منبه ورازح وحيدان وجسر إحدى الطرقات في الطريق المؤدي إلى منفذ علب الحدودي. وفي 11 من الشهر حتى 20 من 176 قالبيتهم شهداء في استهداف لمنازلهم بمديريات حيدان وكتاف وساقين وسحار ورازح وقمر ومنبه. 143 شهداء وجرحى حصيلة 10 الأيام المتبقية من الشهر، وزع المجرم جرائمه عليهم في منازلهم في مديريات سحار ورازح وعلى أحد المساجد والطريق العام بمديرية ميس وفي منطقة المغسل بالمديرية ذاتها وفي مديرية ساقين.
كشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن إصدار سلطات الرياض حكما بإعدام 15 معتقل رأي ليصبح عدد المهددين بالإعدام 53 بينهم 8 قاصرين على الأقل. وتحت وسم أوقف إعدامات السعودية وأوقف المذبحة، حذرت المنظمة من أن السلطات السعودية تتهيأ لموجة إعدامات جديدة بعد محاكمات غير عادلة، موضحة أن انعدام الشفافية وترهيب العائلات ومنع النشطاء من الحديث يحجب الأرقام الحقيقية للمهددين بالقتل. ويأتي ذلك رغم دعوة خبراء أمميين السعودية مؤخرا للإفراج الفوري عن المواطن عبدالله الحويطي وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه بناء على تهم حصلت حين كان طفلا. حول قضية الإعدامات في السعودية نستمع إلى التقرير التالي.
من جديد في السعودية موجة إعدامات وتصفية للناشطين السياسيين بمحاكمات صورية أو بطرق سرية، أمر صار شائعا وقاعدة أساسية في نظام القمع السعودي. فقد دقت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر من إقدام السعودية على مجزرة إعدام جماعية بحق 10 المعتقلين بينهم 8 قاصرين على الأقل، مطالبا بمساندة المهددين بالإعدام، ما يعيد إلى الأذهان الإعدام بحق 47 مواطنا من مختلف المناطق السعودية بينهم الشيخ نمر باخر النمر قبل سنوات. وكشفت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان عن إصدار السلطات السعودية حكما بقتل 15 معتقل رأي ليصبح عدد المهددين بالإعدام 53 بينهم 8 قاصرين على الأقل. وتحت وسم أوقف إعدامات السعودية وأوقف المذبحة، حذرت المنظمة الأوروبية السعودية من أن السلطات كانت السعودية تتهيأ لموجة إعدامات جديدة بعد محاكمات غير عادلة، موضحة أن انعدام الشفافية وترهيب العائلات ومنع النشطاء من الحديث يحجب الأرقام الحقيقية للمهددين بالقتل. وأبرزت المنظمة أن المعتقلين المهددون بالقتل في السعودية الذين نجهلهم أكثر بكثير ممن عرفنا بهم. يأتي ذلك رغم دعوة خبراء في الأمم المتحدة السلطات السعودية مؤخرا إلى الإفراج الفوري عن عبدالله الحويطي وإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحقه بناء على تهم حصلت حين كان طفلا، كما حكم على 5 متهمين آخرين بالسجن 15 عاما بتهمة المساعدة والتحريض على الجرائم. معارضة الجزيرة العربية نددت بجرائم بن سلمان بحق معتقلي الرأي، وفي بيان نددت المعارضة بإصدار السعودية أحكام إعدام جديدة ومضاعفة أحكام السجن بحق معتقلي الرأي. وقال البيان إن أحكام الإعدام والسجن بحق هؤلاء صادرة دون وجه حق ودون أي مستند، وهي مرفوضة رفضا تاما.
حذرت كوريا الشمالية من أنها قد تتخذ إجراءات أكثر قوة إذا واصلت الولايات المتحدة استفزازاتها العسكرية، في إشارة إلى تدريباتها الجوية المشتركة الواسعة النطاق مع كوريا الجنوبية. وندد متحدث باسم الوزارة الخارجية الكورية الشمالية بالتدريبات الجوية المشتركة الجارية التي تجريها واشنطن وسيول، ووصفها بأنها استفزازات عسكرية لا تتوقف ومتهورة. وبدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يوم أمس أول تدريبات جوية مشتركة منذ ما يقارب 5 سنوات، ستستمر حتى الجمعة إذا جرت تعبئة أكثر من 240 طائرة فوق سماء شبه الجزيرة الكورية. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم إنه وقع إعلانا مشتركا مع رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا بشأن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي لتسريع الاندماج في الحلف. وفي وقت سابق وصل فيالا وعدد من أعضاء الحكومة التشيكية إلى كييف لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، وأضاف هذه هي الوثيقة الأولى من نوعها التي نعتمدها من أجل التعجيل بتكاملنا الأوروبي الأطلسي، مشددا على أنه بهذا الإعلان يؤكد تعزيز التعاون من أجل ضمان معايير الناتو في أوكرانيا. أصيب 14 شخصا على الأقل بينهم طفل في 3 من عمره إثر إطلاق نار في حي غارفيلد بارك بمدينة شيكاغو الأمريكية. وقالت الشرطة المحلية إن مقطع فيديو يظهر سيارة كانت تسير بسرعة في موقع الحادث، يعتقد أن مسلحين كانا بداخلها أطلقا النار عشوائيا على بعض المارة، وصدمت السيارة شخصا واحدا على الأقل من بين مصابي الحادث. وقبل أيام قتل شخصان على الأقل وأصيب 6 آخرون عندما فتح مسلح النار في مدرسة ثانوية بمدينة سانت لويس بولاية ميسوري الأمريكية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا وافقت على صفقة الحبوب لمساعدة الدول الأكثر فقرا، لكن فقط 3-5% من الصادرات ذهبت إلى تلك الدول. وشدد بوتين خلال مؤتمر صحفي عقب قمة ثلاثية مع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على أن حسن نية روسيا في المفاوضات مع أوكرانيا معروف جيد ولا يخضع لأي تغييرات أو شكوك. انتهى الحصاد، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الوزراء الأرميني يصل العاصمة طهران بدعوة رسمية من الرئيس الإيراني. إيران تفرض عقوبات على شخصيات ومؤسسات أمريكية بسبب دعمها الإرهاب. القادة العرب يلتقون اليوم في قمة تستضيفها الجزائر، هي الأولى منذ 3 سنوات. أشكركم على كرم المتابعة، وللمزيد تفضلوا بزيارة موقعنا arabicradio.net. في أمان الله.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل علي حيدر، خالد غلامي، مصطفى محمود، وبلال البحراني. رحمة للعالمين من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جاء موسم الحج من السنة العاشرة للهجرة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله الناس إلى الحج، وأعلمهم بأنه عازم على أداء الفريضة في عامه ذاك، فاجتمع إليه الناس من كل حدب وصوب من أنحاء الجزيرة كلها، حتى تكاملوا 100,000 أو يزيدون. فدخل المسلمون مكة بقيادة رسولهم العظيم صلى الله عليه وآله، وأدوا مناسكهم حسب ما بينه لهم الرسول الكريم، حتى إذا توجهوا إلى عرفة وقف رسول الله صلى الله عليه وآله على راحلته، وألقى خطبته الشهيرة في ذلك الجمع الهائل، ونادى بصوت مرتفع يردده بعده ربيعة بن أمية بن خلف قائلا بعد أن حمد الله وأثنى عليه:
أيها الناس
نعم
نعم نعم،
أنصتوا لما يقوله رسول الله لكم.
نعم نعم،
أنصتوا جيدا يرحمكم الله.
تفضل.
يقول رسول الله: أيها القوم، اسمعوا قولي هذا، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف.
لا هنأ لنا عيش بعدك يا رسول الله.
يقول رسول الله: أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على العمل بطاعته، وأستفتح الله بالذي هو خير. أيها الناس، إن دماءكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه قد رضي بأن يطاع فيما سوى ذلك، فيما تحتقرون من أعمالكم. أيها الناس، إنما المؤمنون أخوة، ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه. ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد.
نعم يا رسول الله، لقد بلغت.
يقول رسول الله: أيها الناس، لا ترجعوا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ألا هل بلغت؟
نعم 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 يا رسول الله،
نعم
قد بلغت.
فليبلغ الشاهد منكم الغائب.
لقد كانت هذه بعض الوصايا التي جاءت في الخطبة الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وآله، التي أحزنت المسلمين واعتصرت قلوبهم، حيث أن رسول الله قد نعى نفسه إليهم وإنهم سيفارقونه خلال عام واحد.
يا أبا ذر.
نعم يا عمار بن ياسر.
لو سألك أحد من ستختار بعد رسول الله خليفة للمسلمين، فماذا ستقول؟
أختار من هو أقربهم وأحبهم إلى رسول الله، ومن هو الأشجع والأفصح والأتقى والأزهد والأخلص لله ولرسوله.
ومن في رأيك يجمع هذه الصفات؟
بلا شك هو علي بن أبي طالب. وأنت ماذا تقول يا عمار؟
وهل هناك من يقول غير ذلك؟ لقد طفح فضل علي على من سواه للقاصي والداني.
لقد سمعت من رسول الله ما لا يحصى من الأحاديث في فضل علي بن أبي طالب. ترى ماذا سيحل بالمسلمين بعد فراق رسول الله؟ لمن سيلجؤون؟
الله سيحفظ هذا الدين يا أبا ذر. أليس هو القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟
نعم، ولكن بحفظ دينه برجال يحبهم ويحبونه، فلا بد من رجل كفء لحمل رسالة السماء، وقد اختار الله تعالى محمدا لهذه المهمة وكان أهلا لها، فمتى سيبلغ المسلمين بوارثه؟
وهل تعتقد أن الله القادر والمدبر والخبير والعليم الحكيم لم يختر أحدا لتسلم هذه المسؤولية الإلهية من رسول الله؟
حاشا لله ذلك، حاشا لله، فإننا نخلف على شبهاتنا من يرعاها ويحفظها، فهل يعقل أن يترك الله دينه العظيم بدون راع ولا حافظ ولا محام؟
لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك
وفي غدير حم ينزل عليه وحي الله تعالى يدعوه لاستخلاف خليفة من بعده للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته.
الله أكبر، الله أكبر. أيها المسلمون، اجتمعوا عند الغدير، فإن رسول الله قد نزل عليه أمر هام من السماء يريد أن يبلغه إليكم.
ماذا يا أبا ذر؟ ماذا حدث؟
حدث أمر عظيم يا سهل الساعدي.
قل لي يا أبا ذر.
سيقول لك من هو أصدق مني، سيقول لك رسول الله بماذا نزل جبريل الأمين. اصغي، اصغي مع المسلمين إلى ما سيقوله رسول الله.
وبأمر من الله تعالى جعله آخر ما عهد للناس به، إذ ربطه بعبارات الوداع لكي يثبت في وجدان الأمة ويكون حيا في ذاكرتها. وقف رسول الله صلى الله عليه وآله على رحال جمعت له حتى يراه جميع الناس ويسمعوه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:
يقول رسول الله: أيها الناس، يوشك أن أدعى فأجيب، وإني مسؤول وإنكم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟
الله أكبر،
الله أكبر.
يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت وجاهدت ونصحت، فجزاك الله خيرا.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت،
يا رسول الله،
يقول رسول الله: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأن جنته حق وأن ناره حق وأن الموت حق وأن البعث بعد الموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور؟
نشهد بذلك يا رسول الله، نشهد بذلك، نشهد بذلك يا رسول الله.
ثم مسك رسول الله بيد علي ورفعها.
يقول رسول الله: أيها الناس، إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم.
صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله.
فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. لبيك يا رسول الله.
سبحان الله، سبحان الله، لقد حدث ما توقع الجميع.
الحمد لله على نعمائه كلها.
الحمد لله.
يقول رسول الله: أيها الناس، إني فرطكم وإنكم واردون علي الحوض، وإني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين كيف تخلفوني فيهما؟ الثقل الأكبر كتاب الله عز وجل، والثقل الآخر عترتي أهل بيتي، فإنه نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.
ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وصلى ركعتين، ثم جلس في خيمته وأمر عليا أن يجلس في خيمة له، وأمر المسلمين ببيعته بالخلافة، وبايعوا المسلمون جميعا. وقد قال له عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا علي، لقد أصبحت مولاي ومولى كل مسلم ومسلمة. وهكذا قام رسول الله صلى الله عليه وآله بما من شأنه أن يحفظ مستقبل الرسالة الإلهية. وبعد ذلك نزل الوحي ليعلن إكمال الدين بخلافة علي بن أبي طالب، لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم إنا رضينا بما ارتضيته لنا فرض عنا. والصلاة على محمد المصطفى وعلي المرتضى وعلى الأئمة الهداة المعصومين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد وآل أحمد.
مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لكم تلاوة منتخبة من الذكر المبارك المجيد، وذلك بصوت القارئ الشيخ المرحوم محمد صديق المنشاوي. تبدأ هذه التلاوة من الآية 21 من سورة الحشر المباركة، وحتى نهاية الآية 23 من السورة نفسها تنتهي. مع خالص دعائنا نستمع خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله. لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله. سبحان الله عما يشركون. صدق الله العظيم.
أبصر نعماء الله عليك ولفيض الجود افتح عينيك أبصر نعماء الله عليك ولفيض الجود افتح عينيك لا تفقد عمرك في الترحال في تيه الغفلة والآمال ما لاح من الرحمن وتنشق أنسام التحنان اتبع ما لاح من الرحمن وتنشق أنسام التحنان ينبوع حياة الخلد فلان فانهل من مائه يا
رب اشرح صدري للأسرار.